لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي المصطفى الكريم، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وناصر المؤمنين سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى أو الموعظة. إخوتي الكرام، تكلمنا في اللقاء الماضي عن خطبة الجمعة الماضية، لأن الشباب كانوا في الدورة الفقهية من قبيل تكثير السواد خشية إحراج الضيف، وكنا قد وعدناهم ألا نطرق آخر الكتاب إلا بحضور الجميع معا، حتى يعني يشارك الجميع في ختم الكتاب كما شاركوا في افتتاح. اليوم إن شاء الله لعله آخر درس في الكتاب، ثم إن شاء الله تعالى إن طالت الحياة سنبدأ كتابا آخر نصوت عليه إن شاء الله بعد الانتهاء من الدرس. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال لهم: ألا تصلون؟ قال علي: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه هو من لا ينكر، يعرفه الغادي والرائح، يعرفه العالم والجاهل، يعرفه كل من آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينكر فضل علي إلا جاحد. وهو وزير النبي عليه الصلاة والسلام بنص الحديث، لما كانت غزوة تبوك وأنابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهله في المدينة، تكلم المنافقون وأحدثوا من الشائعات وقالوا وأرادوا من وراء قولهم أن يفرقوا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين علي الذي هو ربيب بيت النبوة رضي الله عنه وارضاه. قالوا ما تركه إلا زهدا فيه، وحدثت الشائعة وتجلت حتى وصلت إلى علي رضي الله عنه وارضاه، فسارع في اللحاق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له يا علي ما حدث لك؟ قال يا رسول الله تركتني مع النساء. قال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال رضيت يا رسول الله. قال فأنت كذلك. هارون من موسى عليهما السلام، أي شيء كان يمثل هارون عليه السلام لموسى عليه السلام؟ وزير. واجعل لي وزيرا من أهلي، ها؟ هارون أخي. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أحد وزراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنص ما جاء في صحيح إمام البخاري، وهو من لا ينكر فضله في الإسلام وفي الفتوحات، حتى كان ما كان من أمره واستشهاده رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب، الرواية عندنا فيها حكاية عن حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته، مع أهل بيته. قال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة. الطرق هو تحسس الحال بليل، تحسس الحال بليل. ومن ثم قرأنا قبل ذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يطرق أهله ليلا. طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة. طيب، سر الطرق متابعة الحال، وأي متابعة؟ تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعنيه أن يكون أعبد الخلق لله. لماذا؟ لأنهم ليسوا كغيره، هم آله، هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم يريدهم أن يكونوا على طريقته، يريدهم أن يأخذوا حظهم من الليل بالصلاة والتعبد وقيام الليل. وهذا من حرصه صلوات ربي وتسليماته عليه على أهل بيته. طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. ومن تكون فاطمة لعلي رضي الله عنها؟ زوجته فقط، وأم أولاده، أم الحسنين، أم الحسنين أم الحسن ابن علي السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأم الحسين ابن علي السيد الشهيد رضي الله عنه وارضاه. وقلنا لقب السيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنهما سيدا شباب أهل الجنة، هي الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام، هي البتول الطاهرة. طيب طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها، أو طلق علي وطلقها، يتتبع أحوالهما بليل، ومراده أن يأخذ كل منهما حظه من الليل في طاعة الرحمن جل ذكره. فلما طلقهم وجدهم نومة، الإجابة تقول هذا، فقال لهم ألا تصلون، ألا أداة التنبيه، ألا تصلون، يبقى مفاد الكلام وجدهما في يقظة ولا في نوم، في نوم. ألا تصلون؟ قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، إذا شاء بعثنا. طيب سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه أجاب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يجب؟ ما أجابش، وهو حول الطريق وبقولهم ألا تصلون؟ الإجابة صلينا أو سنصلي، لكن أعرض عن الإجابة بالسكوت، ثم أتى بكلام آخر، ثم أتى بكلام آخر لا يطابق المراد. من يا رسول الله؟ أنفسنا بيد الله، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. يعني لو كان في علم الله أننا سنحيا سنحيا، إذن هو لم يجب عن السؤال، لم يجب عن السؤال. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام بلا تعليق، لم يعلق على سكوت علي رضي الله عنه وارضاه، وإنما اكتفى بضرب فخذه، يعني كأنما رفع يده وضرب فخذه، هو لم يضرب فخذ علي. وهذا الضرب جائز عند التعجب أو عند حدوث المدهشات. طيب وأي تعجب تعجب منه النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعجب من إيه؟ تعجب أن علي لم يرد عنه السؤال، لم يجب عن السؤال، لم يجب عن السؤال. وكان مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى همة علي في السماء، هو زوجه، ومن ثم ضرب فخذه بيده وجعل يقول قول الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني اعتبر الإعراض عن الإجابة والاشتغال بغيرها من الجدل، من الإيه؟ من الجدل. الخلاصة في هذه الرواية أن بيوت الأنبياء ليست كباقي البيوت، بمعنى أكمل البيوت ينبغي أن تكون بيوت الأنبياء، والكمال المقصود به استنفاذ الطاقة والجهد، أو بذل الطاقة والجهد في طاعة الله. وأنت تعرف ما جاء في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن لما تجمهرنا أو تظاهرنا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رجاء الزيادة في النفقة، ثم نزلت آية التخيير يا أيها النبي قل إيه؟ قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميل، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسن منكن أجر عظيم. فبيوت النبي لا تكمل غيره. ثانيا في الآثام والأخطاء، الخطأ الذي يجري في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالخطأ الذي يجري في بيت غيره، ومن ثم العذاب إن كان هناك عذاب لخطأ في بيت النبي. ربنا قال عنه إيه؟ يضاعف إيه؟ ضعفين. فإذا ما أخطأت أو ما كان خطأ في بيت النبوة من أهل بيته عذابهم يضاعف، كما أن إحسانهم يضاعف كذلك عذابهم يضاعف. وهذا دليل على أن بيوت النبي تنبغي أن تكون أكمل البيوت. لماذا؟ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لغيره من بيوتات أهل الأرض، وكذلك من يقوم في مقام النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة أو في الحكم ينبغي أن تكون بيوتهم كذلك. لذلك بيت الشيخ قدوة البيوت. لما الشيخ يقول هذا منكر وهذا منكر وبيته يعتريه المنكر، عند ذلك يتأسى الناس به في المنكر أم لا؟ ومن ثم يكون عذابه مضاعف. لماذا؟ لأنه تسبب في إضلال غيره، كما أن ثوابه مضاعف عذابه مضاعف. مش في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله إيه؟ فقط فدي مضاعف. طيب ومن سن سنة سيئة فله وزوها ووزو إيه؟ من عمل بها. الغرم بالغن، كما أنني أغنم من الثواب إذا اهتدى بهدي غيري، كذلك أغرم في العقوبة إذا ما تأسى إنسان بي في الضلال والغواية. إذن فافهم، فكان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب وزوجته البتول الطاهرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها كان حرص من هذا القبيل. لذلك لما أعرض علي عن الإجابة وتكلم بهذا الكلام عده النبي صلى الله عليه وسلم جدلا. إذن إخوتي الكرام، في هذا أولا على كل إنسان منا أن يتعاهد أمر بيته وأهله، والتعاهد سؤال عن الحال أو المتابعة بالإشراف الذاتي ومن ثم بالمتابعة الذاتية سأقف على صلاح الولد وسأقف على فساده. إن كان صالحا ضاعفت معه الجهد حتى يثبت على الصلاح، وإن كان غير ذلك ضاعفت معه الجهد في المتابعة حتى يترك ما هو عليه ويتبع طريقة الصالحين. ولذلك نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لما صعد إلى السماوات في رحلة المعراج مر في السماء الأولى بمن؟ بآدم عليه السلام. طب لما رآه ورأى عن يمينه أسوده وعن يساره أسوده استغرب حال آدم إذا نظر عن يمينه أو إذا نظر عن يساره، ولما استغرب الحال سأل جبريل عليه السلام ما هذا، فأخبره بأن الذين عن يمين آدم هم أهل الجنة من ذريته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأما الذين عن يساره فهم أهل النار من ذريته، نعوذ بالله من هذا الحال. طيب، فكان آدم إذا نظر عن يمين سر، وإذا نظر عن يسار اغتم، والسرور والغم يقرآن في وجه الإنسان ومن ثم الوجه بشرة لما يقرأ فيه من البشرة، تقرأ فيه بشرة الخير وتقرأ فيه بشرة الشر. طيب كان إذا نظر عن يمينه سر، فعلمه أن هذا سرور لصلاح هؤلاء من ذريته، والغم الآخر غم لفساد هؤلاء من ذريته، فينبغي أن أتعاهد أولادي وأهل بيتي حتى إذا كانوا على طريق الصلاح دعوت الله أن يثبتهم وأن يزيدهم، وإذا كانوا على غيره دعوت الله أن يأخذ بأيديهم إليه أخذ الكرام عليه. وما شان حالنا المعاصر أو ما شان واقعنا المعاصر إلا أنني غفلت عن أهلي وعن بيتي ومن ثم غفلت عن نفسي، والآخرون كذلك. لما غفلت عن أهلي فلم أتابع انقلب الولد ذكرا كان أم أنثى، وانقلبت الزوجة، وساء حالي أنا على المستوى الشخصي ساء. لماذا؟ لأنني غفلت عن متابعة نفسي وعن محاسبتها فكان ما كان. لكن لو أن كل إنسان منا يجلس من نفسه جلسة المحاسب، ومن أهل بيته جلسة الرقيب المناصح، ما ساء حالنا. لعلنا في هذه الأيام الولد تجرأ أكثر من ذي قبل. كان قبل الفوضى كان الولد يعني إن وقف أمام يعني أبيه يقف في استحياء يعلوه الحياء. لكن اليوم أصبح الولد يكلم أباه بلا رعاية، يكلمه بلا رعاية، وليس عنده حرج إن جلس أبوه أن يمد قدمه في وجه أبيه، وليس عنده حرج إن تكلم أبوه أن يسكت أباه. قل أسكت، هو أنت عارف حاجة؟ هو أنت عارف اللي حواليك؟ حتى إن ذهب أبوه إلى مذهب معين يقول له هو كده، أنتوا أصلا حزب الكنبة، أنتوا أصلا عقولكم تحجرة. أصبح يعيب على أبيه كل شيء. لماذا؟ لأن أباه لم يرعاه اهتماما، لم يرعاه لا في نهاره ولا في ليله ولا في أي وقت من أوقاته. أصبح همي كأب وظيفة أولى، وظيفة ثانية، وظيفة ثالثة، وظيفة الحكومية، وشغل بعد العصر، وشغل بالليل، همي الفلوس. والولد أصبح لا يهمني في المقام الأول، إنما يهمني أن أسدد ما عليه. طب ابني، مع السلامة. لذلك ساء الحال وأصبح حالا شينا، ونسأل الله تعالى العافية والسلامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رعى أهل بيته، ودائما لا يقال لي راعي إلا إذا رعيت أهل بيتي أولا. تجدوني راعي كمدرس للطلبة، وراعي نشيط ومتابع حاذق، لكن في بيتي لا أتابع ولا أراعي، إذن أنا فاشل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكيس المؤمنين قال ألطفهم، قال ألطفهم بأهله. أنا إن كنت معك لطيفا ومع أهلي أمارس الشدة والعنف فأنا لست بلطيف، فلطفي معك لطف تصنع، أما اللطف الأصلي في بيتي. إن كنت في بيتي لطيفا ثم خرجت إلى الشارع فلاطفت الناس فهذا اللطف لطف طبيعي، أما إذا ما كنت في بيتي عنيفا ولاطفت الناس في الشارع فلطفي لطف مصنوع، ومن ثم لا يدوم كثيرا. لذلك أكمل المؤمن إيمانا، قال أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. من لطف مع أهلي أن أتابع أحواله، من لطف مع أهلي أن أوجههم إلى كل خير، من لطف مع أهلي أن أحذرهم كل شر، من لطف مع أهلي أن أستشيرهم في أمري وأن أعرض عليهم حالي وما سمعته في الدرس أعرضه عليهم، وهكذا وهكذا. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب يا ترى قيام الليل ده أي شيء يضفيه على القائم؟ قيام الليل يضفي على القائم نورا يشع في وجهه في النهار. قيام الليل يعود على قائم الليل بإشعاع يراه الناس في وجهه، ووقار يحسه الناس فيه. ولذلك في الحديث قيام الليل شرف الايه؟ شرف المؤمن. هو الشرف ده في أي شيء يكون، في حسن السمعة وحسن الصيت. ومن الذي يخبر الناس بأني قمت الليل وقد قمت ولا يعلم قيامي إلا الله سبحانه وتعالى، وما أخبرت أحدا بقيام الليل، لكن البهاء الذي يرى في وجه القائم والوقار الذي يعتري وجهه ويعتري سمته هذا ينعكس على الناس، إذا أحسوه احترموه وإذا أحسوه هابوه. ولذلك هذا نتاج صفة، الإشعاع في الوجه ده نتاج صفة، وهذه الصفة حب الله سبحانه وتعالى. ما حملني على قيام الليل إلا أني أحب الله، ومن حبي له قمت الليل لأرضيه، قمت الليل لأرضيه. فأنا بقيام الليل الله تعالى يكسب قائم الليل حبه، يحبه الله. وإذا ما أحبه الله أحبته الملائكة، وإذا ما أحبته الملائكة وضع له الايه القبول في اي مكان يوضع في الارض، فين يعني؟ في قلوب العباد، في قلوب العباد. يهابه من لا يعرفه، يهابه من لا يعرفه بالنظر في وجهه يهابه. ومن ثم في الحديث الذي بعد هذا مباشرة تجد ابا هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام: إن الله قد أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. القبول يوضع في القلوب. يبدأ إذن قيام الليل يكسب صاحبه حب الله، وحب الله يكسب الإنسان منا الرضا، الرضا والمعية، الرضا والمعية. وإذا ما وفق الإنسان للمعية فكل مخوفة أمام، كل مخوفة أمام. لو أن المجتمع بعد يوم 25 يعني اهتموا بقيام الليل لحجبهم قيام الليل عن فعل الحرام وعن قول الحرام، ومن ثم لاستقام حال الناس ولتغير الحال إلى أحسنه. لكن بعد 25 قلت العبادات في بيوت المسلمين. اللي كان بيقوم من زمان بند، عارف بند معناه ايه؟ لغة أجنبية ما هم تعلمناها في الخليج، يعني سكر الباب، قفل الباب، قفل باب الطاعة، أصبح مكتفي بالخمس صلوات. الأول وسط العنت والشدة والضغط والقهر، ومرشد يقف على الباب، ومرشد بره ومرشد جوه، ومع هذا الناس كانوا يتعبدون ولا يخافون في الله لومة لائم. لكن لما الحال ترحرح قصر أهل الطاعة في الطاعة، وقصر أهل الليل في الليل، ومن ثم لم تتحسن الأحوال بعد سقوط نظام، إنما ساءت الأحوال. لماذا؟ لتقصيرنا في جنب الله. لذلك لو أن الله تعالى أحبنا، وطريق حب الله الاشتغال في النوافل كما تعلمنا من قبل. إن الله تعالى يقول في حديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن النوافل إيه؟ قيام الليل. قيام من النوافل. لذلك قيام الليل من الأسباب التي تجلب لنا حب الله. فإذا ما أحب الله الإنسان، طيب الحب يساوي إيه؟ يساوي أن يرزقك معيته. والشاعر يقول: وإذ العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. لو أن الله يحبنا لأمن كل إنسان منا على نفسه وماله وعرضه ودينه، لتحولت الأحوال إلى أحسن حال، ولما أخافنا عضو مجلس شعب ولا مجيء رئيس جمهورية، لكنا في أمان، وعند ذلك سيكون الأصلح. لكن نظرا لأننا لم نشتغل في النوافل كذي قبل حجب عنا الحب، ومن ثم أصبح الناس في هرج ومرج، أصبح الناس في هرج ومرج. يبقى إذن إذا ما أحب الله عبدا دفع عنه الأذى وصانه ورفع منزلته وأعلى فضله بين الورى، ثم تحبه الملائكة: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. طيب حب جبريل له عبارة عن إيه؟ عبارة عن كثرة ذكر جبريل له، يذكر محاسنه في أهل السماء. ومن ثم في الحديث الصحيح الذي ذكره الإمام السيوطي في الجامع الصغير وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله في السماء صيط، ما من عبد إلا وله في السماء صيط. إيه هو الصيط؟ السمعة. إن كان حسنا فحسن، وإن كان سيئا فسيء. الإنسان المحسن مذكور في السماء بإحسانه، والمسيء مذكور في السماء بإساءته. يبدأ إذن يحبه جبريل فيكسر ذكره في السماء، ثم يستغفر له ويدعو له بالتوفيق والسلام، ثم ينادي جبريل أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحبه فيحبوه فيحبوه أهل السماء كذلك، فيكثرون من ذكره في السماء ويدعون الله له ويستغفرون له ويسألون الله له الثبات. لذلك عندنا في سورة المؤمن، تعرفونها سورة غافر، في سورة المؤمن: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فقط ربنا وأدخلهم جنات عدن وعتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذن تشتغل الملكة في الدعاء لقائم الليل، يشتغلون في الدعاء له ليل نهار، له ولأزواجه ولذرياته ولآبائه ولأمهاته ولأهل البيت أجمعين. لذلك قيام الليل شرف المؤمن، يجلب حب الله تبارك وتعالى. في آخر رواية أو قبل الأخيرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تبارك وتعالى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. طيب انظر إلى فضل ربك، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من فضل الله علينا أنه خلقنا ويعلم ضعفنا من ضعفي أنني سريع التأثر بما حولي من شهوات وشبهات، إن تأثرت بشبهة أو شهوة فمنت لها، مجرد ميل منت لها وعزمت على فعل هذه الشبهة أو الشهوة. الله تعالى أوحى إلى ملائكته أن العبد إن مال لا تكتب عليه، ما تسترعش أيها الملك، ما تكتبش عليه بمجرد الميل، انتظر انفعل انتظر حتى يفعل. هناك رواية عند الطبراني في المعجم الكبير أن ملك الحسنات أمير على ملك مين؟ على ملك السيئات. كلما أراد الإنسان منا أن يعصي يقول له انتظر، حتى إذا عصى يقول له انتظر، عساه أن يستغفر، عساه أن يستغفر، فينتظر ينتظر ينتظر، إلا أن يستغفر تخط. انظر إلى فضل الله على عباده، فضل عظيم فضل عظيم. لذلك من فضله أن الإنسان إذا هم بالسيئة لا يعاقب بمجرد الهم، ينتظره الملك إن مارس السيئة وقارفها يكتبها لوحده. طيب إن امتنع عنها لا تكتب سيئة، وقد تكتب حسنة. افهم معايا، لا تكتب سيئة وقد تكتب حسنة. لماذا قلنا الجملة الثانية؟ لأن ليس كل التاركين يتركون لله. يعني أنا رايح في سكة ضل وفي شهوة أمان، وبعدين خلاص سأفعل واحد طلع لي من زوجة تانية، رحت مكسكس لورا. أما لما رجعت لورا رجعت لله ولا للخارج؟ للخارج. ومع هذا لا تكتب سيئة، لا أحاسب عليه. لكن لو أنني قاربت الشهوة ولما قاربت تيقظ مني الضمير وعاد إلي الإيمان وذكرت بأن الله سيعاقبني فرجعت، رجوعي هنا لله أم لغيره؟ لله. عند ذلك لا تكتب سيئة، وإنما تكتب إيه؟ حسنة. إيه بتقولوا إيه؟ العشاء؟ لسه نص ساعة العشاء. هو دائما كده اللي قلقان باستمرار الشيطان بيقول له قول خلص قيم الصلاة ويحرك كده. انت قال لي اعمل حاجة، هو انا قلت لك انت هو انا قلت يا حاج نجيب انا قلت اعمل حاجة، والجامع فيه 50 حاج. الجامع
فيه ولا حاج واحد، الحاج هو متلبس بالإحرام.
عشان مش السيد صاح ازاي فاهم عم سامش اربعة. طيب يبقى اذا من فضل الله تعالى انه رحيم بعباده. في السيئة يبقى الملك لا يكتب، حتى إن فعل يبقى لا يكتب، عساه أن يستغفر، إن لم يستغفر خطت سيئة. أما في الحسنات مجرد الهم، ميل القلب والتفكير في الحسنة حسنة. ومن ثم في الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة بقيام الليل ويرغبهم فيه، قال له نام على نية أن تقوم من الليل، إن وفقت للقيام يبقى كتب لك قيام ليلة، لم توفق وغلبك النوم كتب لك قيام ليلة وكان النوم عليك من الله إيه؟ صدقة. فالنية الصالحة في الفعل الصالح حسنة. أنا نويت أن أعمل ولم أعمل، أخذت الحسنة بالنية، لكن أي حسنات؟ هذا في النوافل لا في الفروض. شو واحد يبقى فيه بيقول أنا نوى أصلي بس ما صليتش، ياخذ ثواب الصلاة؟ لا، هذا في النوافل. أما في الفروض والحتميات لا تكفي النية، إنما مع النية لا بد من إيه؟ من العمل. لكن في النوافل أنا نويت أتبرع بألف جنيه لدرس العلم، للدرس نجيب بيه مصطوانات ونوزعهم على الناس، وبعدين ساعة النويت كان عندي في أملي أن تأتيني فلوس، لم تأتيني فلوس ولا دولارات ولا ريالات ولا فضيات ولا ذهبات. خلاص أنا بالنية أخذت الثواب أم لا؟ أخذت الثواب بالنية. لكن انا ناوي ازكي سناتي وبعدين فلوس زبتها وخدت بيها بيت بعد بلوغ النصاب وحولان الحول، هل تكفي النية؟ النية لا تشفع لصاحبها هنا. لماذا؟ لان الزكاة فرض، لكن النية تنفع في الاعمال الاضافية، في الاعمال التحفيزية تنفع في النوافل، لكن في غير ذلك لا بد مع النية من العمل. لذلك في الحديث إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. والرواية الثانية خصصت أو قيدت هذا الإطلاق، لأن الطبراني قيدت أنه لا يكتبها مباشرة حتى بالعمل، لما ينتظر عساه إيه؟ عساه أن يستغفر، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي يعني خوفا من الله فاكتبوها له حسنة. وعندنا حديث الثلاثة الذين آواهم ليه فيهم ايه فيهم الثالث قم يا عم شعبان انا عارف
يقول ربنا تبارك وتعالى والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. فكل له أمنية غاية هدف يسعى إليه، فإذا كان هذا الهدف وهذه الغاية هي رضا الله تبارك وتعالى والوصول إلى جنته، إذا فالإنسان يبذل أعلى المطالب وأعلى الغايات وأسمى الأمنيات. لذلك وجب عليه ان يسعى بهمة تتناسب مع هذه الغاية العظمى، والا فهو يخادع نفسه. ان مطلوب الشهادة يحتاج الى همة تساوي حتى تصل. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مغفرة من ربكم فاتلبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ان الله يحب معالي الامور، ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه هذه الهمه، لا يرضون بالقليل، لا يرضون بالدون، لا يطلبون الا المعالي حتى في دعائه. يقول اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى، اعلى شيء، حتى اذا كان عملك لا يوصله.
قلنا بارك الله فيكم، ان النبي عليه الصلاه والسلام من رعايته لأهل بيته أرادهم أن يكونوا أكمل الناس في الطاعة والعبادة، أرادهم أن يحرصوا على النوافل كحرصهم على الفرائض. ومن ثم طرق علي بن أبي طالب وزوجه ثم استحثهما على قيام الليل، لأن قيام الليل يجلب لصاحبه حب الله تبارك وتعالى، وحب الله تبارك وتعالى من خلاله يرزق الإنسان المعية والتوفيق والسداد. ومن ثم تشتغل الملائكة له بالدعاء والاستغفار وسؤال الله الثبات له ولأهل بيته وإدخالهم الجنة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن على الإنسان منا أن ينوي الصالحات، الصالحات التي تتعدى الفرائض والواجبات، إن وفق لها وعملها ضوعف له الأجر والثواب، وإن لم يوفق لفعلها حاز الثواب مع عدم الفعل. ونهاهم كذلك عن انتواء الشر وعن العزم عليه وعن فعله، وبين عظيم رحمة الله تبارك وتعالى في معاملة المذنبين، وهي أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى ملائكته الذين يكتبون الأعمال وأوصاهم بأن يتأنوا مع المذنبين أو مع من يريد الذنب. التأني من الملك يعني لا يسارع في الكتابة بمجرد الهم، حتى ولو فعل يترك ليستغفر، إن لم يستغفر وظل غافلا يكتب الملك كتابة مفردة بلا مضاعفة، يكتب ما فعل فقط بلا مضاعفة. وفي هذا وذاك حرص من الشرع على الاشتغال في الخير كله، صغيره وكبيره، حتميه ونوافله، وكذلك التخلي عن السوء كله، صغيره وكبيره، عظيمه وحقيره، حتى عن التوجه إليه. ولكن إخوتي الكرام، الهم له أحوال، هناك هاجس، وهناك حديث نفس، وهناك خاطر، وهناك ما يجول في النفس مع التردد، وهناك أحوال كثيرة. أما عن الهاجس وعن حديث النفس المتردد وعن الخاطر، كل هذا لا يتعرض للثواب ولا للعقاب، إنما ما يتعرض له الثواب والعقاب العزم على الفعل، والعزم على الفعل يزيد على الهم، هو أعلى درجة في الهم. لذلك عندنا هم متروك وخاطر ذاهب، وعندنا عزم متروك. فأنا عندما تعتريني هواجس كده تفكير، يعني وأنا ماشي في الطريق كده بتأتيني هواجس سيئة جدا، وأحاول قدر الإمكان أن أدفعها ولا أستطيع التغلب عليها، أنا لا أؤاخذ على هذا، لا أؤاخذ على هذا. ومن هذا ممكن يأتيني شيطان ويقول لي من خلق الخلق، أقول له الله، يقول لي من خلق الله، شو ممكن هذا يأتيني؟ هذا لا مؤاخذة عليه، هذا لا مؤاخذة عليه. ممكن مثلا ماشي في الشارع، وهو ماشي يأتي خاطر إنه هو فلق مراته، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل شوية يأتي الخاطر، وهو يصلي يأتي الخاطر، هذا لا مؤاخذة عليه. ممكن وهو ماشي كده منه بالنفسه تحدثه النفس طلقها يا أخي، وهو ماشي ما أظهر كلاما ولا أظهر فعلا، حديث النفس كذلك لا مؤاخذة عليه. ومن ثم في صحيح الإمام البخاري إن الله تجوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تكلم، إذا لم يخرج إلى الخاطر إلى حيز الكلام والعمل لا مؤاخذة عليه. لكن هناك عزم، العزم لي أعلى مراتب الهم. هو كما ذكرت القصة، هو رأى فتاة لعب شيطان بعقله، ثم ما زال به حتى عزم على الفعل، خلاص عمل كل شيء، يعني كل المسائل تهيأت وهو مصمم، وفي الآخر طلع واحد من غرف من إيه من مكان كده، أو واحد صح، أو واحد عطس، هنا عاد الخلف، يبقى العزم هنا اهو، خلاص رايح بالفعل. لما رجع، هل رجع لله او رجع لغيره؟ في ايهما بالرجوع لا يخط الذنب، لكن ان رجع لله لا يخط الذنب وتخط الايه الحسنة. طيب ايه رأيك؟ هناك عزم على السوء في المعتقد لا على السوء في الفعل، في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد ما عندوش قناعة إطلاقا إلا بالطريق السيء، وعنده عزيمة أكيدة على هذا، كما كان يحدث من المنافقين، منافق، هناك منافق يتكلم ومنافق لا يتكلم، لكن يبطن في داخله ايه؟ الكفر، والله يعلمه. طب هل هذا يبقيه في الإسلام أم يخرجه؟ يخرجه. إذن لابد أن نفرق بين مراتب الايه؟ الهم. طب آخر رواية في الكتاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الحديث مع جماله في معنى جميل جدا، يعني أهل الحب المتحابون في الله على غير أرحام بينهم ولا على غير مصالح دنيوية، تحابوا في الله، الله تعالى يكافئهم على الحب في الدنيا بالراحة وبالحياة الطيبة، وفي الآخرة يكافئهم على الحب بالجنة. طب هل هناك شيء فوق الجنة من متاع؟ في ما الجنة درجات، مجرد الوقوف على باب الجنة متاع، لكن ينبغي أن تكون همة المسلم إلى الفردوس كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ما هو الوقوف على باب الجنة متاع، يعني عندنا في سورة الأعراف: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماه ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يبقى هو واقف كده بيكلم في مين؟ في أهل الجنة. بيقول له: إيه الحال عندك؟ يقول: الحمد لله، ده احنا هنا في نعمة مش فيها حد. يقوم هو متشوق. طب وبعديها يقوم متفاهم عليكم عشان يسمع السلام منين؟ من الجنة. يقوم يقول: السلام عليكم، عشان يسمع السلام منين؟ من الجنة. راح. طيب هو في كده في راح، بدليل أن الله يقول: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يعني هو قائم مع أن هو على باب الجنة، لكن هو كده أفضل من كده. لكن مع هذا همة المسلم ينبغي أن تكون في السماء، والجنة درجات، الدرجة الأولى غير الثانية غير الثالثة غير رقم 100 غير رقم 100، ما بين كل درجتين مسيرة 500 عام. وبعدين يا جماعة الجنة اللي هي الفردوس يعني ذهب خالص، وبعديها جنة فضة خالص، وبعديها جنة في جنة في الشراب، شراب صرف، وفي جنة تانية شراب بمزاج، شراب بمزاج. مش عندنا في سورة الدهر سورة الإنسان عينا فيها تسمى ايه؟ سلسبيلة. طيب وقبليها: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب. ها؟ لا في سورة الإنسان: ويطوف عليهم ايه؟ لا ديك في الواقعة كأس. أنا عندي كأس كان مزاجها ايه؟ زنجبيل. أنا عندي شراب بطعم الزنجبيل وعندي شراب صافي، هل يستوي الصرف مع الشراب الممزوج؟ طب عندك في سورة المطففين: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس. أنا عندي رحيق وعندي رحيق مختوم، عندي رحيق صرف وعندي رحيق بعد ما يشربه يشعر بطعم المسك. يبقى أنا عندي في الجنات أشربة مختلفة باختلاف حال أهلها. شوف، باختلاف حال أهلها. تتصور إن في رواية في السنن أن المؤمن المؤمن الواحد له في الجنة خيمة من درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وعرضها على الأرض مثل ذلك. انت عارف 60 ميل يا ابو مات كم كيلو؟ 100 كيلو تقريبا. طولها في السماء 100 وفي او في الأرض أو, على او على عرض الجنة 100 كيلو طول في 100 كيلو ارتفاع. درة واحدة. طبعا نحن في الدنيا لم نرى الدر, ما نعرفوش, بنسمع عنه فقط, بنسمع عنه انه هو جوهر لامع, وما علمنا انه لامع الا من خلال الآية في سورة النور, كوكب ايه دري, يعني اذا كان دري من الدر يبقى لامع كلام عن الدر, او كوكب دري يعني مدفوع من السماء. لما بيدفع من السماء الشهب ده كلما اقترب او بترى فيه الايه ترى فيه اللمعان. طيب على اين؟ يبقى احنا اليوم اللؤلؤ عندنا جواهر بس موجودة فين؟ مصر ما فيهاش لؤلؤ غير عند اللي هم الهاي, الهاي خالص, اما اللي هم بعد الهاي بيلبسوا ذهب, ذهب او فضة. واليوم بالصين ما حرمتناش من ايه من المصاغ اللي ببلاش, وبرضو زينة عنده ناس زينة, لكن اللؤلؤ ده بيستخرج من قاع المحيطات, من قاع المحيطات اللي في الخليج يعرفوه, عندهم الصخور بيصطادوا بها, ومن ثم تجارته تجارة عالية. فتتصور بدل أكبر لؤلؤة في الدنيا كان يوم أن يقوى الصقر على النزول إلى قاع المحيط ويطلع بها, هيطلع بواحدة قد ايه؟ كيلو؟ بقول كيلو, مع أن الكلام ده يعني غير موجود. لكن الدر في الجنة المؤمن له خيمة من در, من در يعني منحوتة. عندنا كفلاحين او كحبر, خلاف الفلاحين او كمدنيين اصحاب المدينة, الريف الريفي خالص او الريف الحبري والمدينة, يعني المسائل اليوم اصبحت قريبة جدا لما هيش بعيدة. الريف النهاردة بيجيب ابلكار وبيجيب انتريه وبيجيب مش عارف ايه, والحبري برضو بيجيب اعلى شوية في اسم اعلى شوية بس خشب, واللي هو في المدينة برضو بيجيب اعلى شوية برضو بس خشب, ده خشب بياض وده خشب زان وده خشب اجمة وده خشب مش عارف ايه. لكن بقى ايه رأيك في ناس في الدنيا من الارفاه الزائد بيطلع الى دولة مصنعة مثل السويد او روح الهند ويجيب اوضة نوم كاملة قطعة واحدة, طبعا انت بالنسبة غريبة, قطعة واحدة, السرير والدولاب والتسريحة كله قطعة واحدة, خشبة واحدة منحوتة, متجوف منها سرير ومتجوف منها دولاب ومتجوف منها ايه التسريحة والكومودين, اوضة واحدة كاملة قطعة واحدة ما فيهاش مسمار ولا مفصلة, خشبة كبيرة منحوتة. انت طبعا كلام ده قلت خيال بالنسبة لك, خيال, لكن احنا ايه يعني كنا في الخليج وهناك يعني نسأل الله العفو والعافية, فحساب المصريين عمره ما حيكون حساب مين خليجيين مع زي الله تعالى يعطي ايه يعطي كل انسان حسب حاله, ايه معايا يعطي كل حسب حاله. طبعا انا الكلام ده لما شفته انا استحني اني بنيت قاعد كده انا عايش فين يعني, قلت لا ده احنا مساكين خالص, ده احنا مساكين, مساكين ده بقول حط تحتها مش خط, حط تحتها نخلة على بعضيها مش فرد, نخلة على بعضيها. لكن الجنة يا جماعة على خلاف ذلك, كل ما في الدنيا أسماء لكن الجنة على خلاف ذلك. كفى أن الله قال أعددت لعبادي صحيح ما لا عين ها. كل اللي انت شفته الجنة غير, يعني في الفواكه كل ما رأيته في الدنيا من فواكه اللي في الجنة غير, الأسماء واحد لكن اللي في الجنة غير. يعني أنا كنت كده أول ما سافرت كده وبعدين يعني فرحوا بالشيخ, هم أهل كرم بيسموا الشيخ مطوع, قام بعد أول خطبة كده قام واحد كده كبير في السن يعني فقام قال لي من فضلك يا مطوع أقول كلمة, دي فضل أقول كلمة, فقال كلمة قال كلمة يعني مدح فيها الخطبة، وأنا كنت منفوخ، أنا عايز حقنة هوا الاعتبار يعني أحس بذاتي شوية أول ما رحت. فطبعا هو مدح الخطبة ومدح وإيه وأثنى على مصر بالذات، ثم خص في المدح الأزهر الشريف، وقال وإيه وقال تعالى وقاف يعني أكثر من الأزهريين. خلاص الكلام في الآخر كده قال يعني إن شاء الله اليوم لمطوع وضيوفه علي اليوم، ضيوف اللي هو القائم بعمل الأوقاف كان مستخبي خلف العمود، ما هو الشيخ أول خطبة يعني هو كان في مراد إن الشيخ ده لو يعني ها يجي منه أظهر له، ما يجيش منه نحطه كده في مكان نائي يأكل عيش. أيوة يعني أنا خلاص جبناه وصرنا فيه تذكرة يبغى نحطه يأكل عيش. فطبعا هو قاعد خلف العمود، وطبعا المسجد كان في منطقة اسمها خرفة كام. خرفة كام دي بتقع على في بالتحديد كده موضوعها في رأس الحصان، اللي عارف في الجغرافيا يشوف مضيق هرمز، مضيق هرمز اللي هو بين الخليج العربي وبين الخليج وبين ايه بين الخليج العربي وبين المحيط كده، بين قطب الهند كده، بينه وبين ايران هم مضيق كده. فخرفة كام في المكان ده، المدينة فيها 100 مسجد، هي 4 كيلو في 4 كيلو فيها 100 مسجد، والمئة مسجد تقام الجمعة في 7 مساجد فقط، في 7 فقط، 6 باللغة العربية وخطبة باللغة الأردي، خطبة الأردي اللي هو باكستان والهند وإيران وإيه، وأنت ماشي كده يخطب بالعربية ثم ينزل ويترجم بالبشتو أو بالأردو أو حسب ما يفهمون. طبعا لما يبقى بلد مدينة فيها العدد ده من المساجد وتقام الجمعة 6 فقط، معناه ان كل مسجد مكتظ. انا جديد ما عندي علم بحال البلد، يعني انا وصلت الاربعاء، قلت الاربعاء 4 دروس 5 دروس والخميس 5 دروس ومعايا مدير الاوقاف، ولكن قال لي الجمعة غير الدرس، قال لي فانت تخطب موضوع خلاف اللي انت قلته في الايه في اليومين. تقول ربنا ييسر، انا طلعت المنبر ما اعرفش هخطب عن ايه لان لست من اهل البلد، وانا عندما اتي من بلدي الى هذه البلد اللي اخطب فيها ان لم اسال امام المسجد عن ظروف اهل البلد، ايه المشاكل اللي عندك، او مين خطب الجمعه الماضيه وخطب عن ايه، واللي قبليه خطب عن ايه، ليه حتى استشف من هنا وهنا هنا واطلع بالموضوع يليق بالبلد. انا غريب في البلد ما اعرفش حاجه ولا اعرف اهل من اهله، فخرجت اتكلم عن ايه. هو قال لي الخطبة نص لخمسة، وأنا فوق المنبر لما بدأت أتكلم قلت مقدمة ثم أما بعد فاتقوا الله وأعلموا أني لست من أهل هذه البلاد، يعني لا أعرف أهلا فيها، ومن ثم تغيب عني أخبارها، وإن تكلمت اليوم سأتكلم عن نفسي، ما الذي حملني على ترك بلادي إلى بلادكم. كان ده هو خطبة، أنا تركت بلدي ليه وجيت بلدكم. وبدأت أتكلم بانسيابية بهدوء، معنا موضوع أحكي قصة بقى، فبينت في القصة من خلال قصة أني أنا تركت البلد لضيق الحال، وخدمت مسافرا ظنا أن في السفر يعني تحسين حال، وبدأت أسقط حالي على البلد، ثم بعد كل موقف أذكر كيف الإسقاط دليل، يا ترى هل يا ترى استعادة في المال؟ طيب ايه الدليل؟ قضى الله تعالى قضى رسوله. وفي الاخر اقول طب السعادة الحقيقية التي تمنع الموت، التي تمنع الموت، هل المال يمنع الموت؟ لو اتاني قرار الملك بالموت هل لو ما حديه فلوس حيبعد عني؟ ابدا، اذا ما اغنى عني ماليه. طيب المنصب هلك عني سلطانية، بدأت اقول فانا الموضوع مش متحضر، فكل ما ياتي الكلام اقوله. انا في جملة من جمل كده ولدت الناس كلهم مرة واحدة بيقولوا الله، فانا كنت في المنبر من الروع والخوف مع ازاي الكلمة هزتني، فببص في الساعة لقيت عدى 50 دقيقة فانا فضربت نفسي ولميت الدور ورحت جالس في بين خطبتين وقمت قلت ايه مقدمة وذكرنا كذا وكذا 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 وبقي كذا، فخلصت الجمعة ونزلت الشيخ جنب اتكلم بعد مني فمدح الخطبة. الخلاصة خرجنا من بعدها الى مين؟ الى بيت الشيخ، ما نعرفوش انا اصلا، لا انا اعرفه ولا ابن البلد يعرفه، لو من الأوقاف ده كان قائم بأعمال مدير هو ما يعرفش آخر. فنهايته قال له طب طال عمرك كم طال عمرك عندهم دعوة، يعني الله يخليك، هنا بنقولها بالمصري يعني يخليك، دي كلمة غلط، يخليك معناه يتركك مع زين. فهو بيقول له طال عمرك وين بيتك؟ قال له بيتي بجوار بيت القاضي الشرعي، القاضي الشرعي سعودي اسمه الشيخ صالح درويش. قلت الكلام وصلنا البيت، يعني المصريين وما أدرك ما يعني ايه ما المصريون، المصريون يعني في السفر حالهم لا يختلف عن حالهم في الحضر في الإقامة، هم برا يعمل المستحيل حتى يغرقك، إن مش عارف أغرقك يقتلك، إن مش عارف يقتلك يتسبب في أي مضرة إلا ما رحم ربي. افهم معاي، هو أحل حال واحد. الخلاصة الكلام أقدم خلفنا حوالي 100، إن دخلنا عند الرجل البيت ديوانية قد المسجد مرتين، سموها ديوانية احنا هم سموها منظرة، جلسنا وبعدين جابوا الشاهد في القصة كله الفواكه اللي جت، جابوا طشت، عرف الطشت؟ الطشت بالسين، احنا بنقول بالمصرية بنعطش السين في مسائل بنقول طشت، يعني كده صينية فضة كده بيشلوها اربعة ليها اربع ودان، اربع رجال بيشلوها كده ويحطوها في وسط الايه، في وسط الديوانية امام الناس الضيوف، وفوق منها كده شيء على هيكل القمع، عارف القمع انت؟ وفلان دي قمع، انت عارف القمع؟ كان زمان بيحطوا بالجاز تمام؟ او موجود اليوم دي القمع ده خوص، خوص اخضر مشغول كويس وايه وشكل القمع كده، القمع ده مغطي بالفاكهة كده. انا قاعد جالس غريب لا اعرف شيئا عن اي شيء، انا غاية ما رأيت في مصر هنا شفت الجوافة والبرتقال والمانجا، التفاح ما كانش لسه ظهر هنا، صحيح بتفاح ليه ما كانش لسه ظهر تفاح مع ازاي، ولا يعني كان الامريكي عند اللي فوق، والتفاح المصري ما كانش لم الى وقتها لم يزرع بعد. فطبعا انا شفت اشياء غريبة خالص، وكله انا قاعد خايف امد ايدي، خايف ليه؟ يضحكوا علي، ما انا مش عارف تتاكل ازاي، مش عارف اصلا تتاكل ازاي. انت شفت الخروع؟ الخروع انا عارف هنا خروع، لا هو هناك شكل الخروع بالضبط، شكل الخروع كاملة، والناس عمالين يشجعوا ياكلوا، انا قرفان قاعد قرفان يا باي، ده خروع يا جماعة، ده خروع مع ازاي. فراح واحد كده يعني من الايه من المحسنين كده قال يا مطوع يا مطوع انتظر، راح مسكني واحدة كده عملها كده بالسكينة وشوفها كده وقال اتفضل، انا ماسكها وخايف احط يعني ايه اجربها من ثاني مع ازاي. فقام قال لي ها، راح واخد واحد يمني هو اكلها، انا عملت زيه غمضت عينيا وحذفتها لقيتها مسكرة جدا، قلت له ما اسمها ايه دي مع ازاي، كان قال لي ما تحذفهاش، قلت له لا صح في بلدنا اسمها ثاني، ايه اسم اسمها لا اسم ده غير هنا، ده اللي دي خد الجميل، خد الجميل خد. فلقيت فواكه انا ما اعرفهاش اصلا مع اطلاقا، وبدانا الوقت مع التقدم الزمني اصبح في شيك وفي كيو اللي احنا بقى اصبح ايه والاشياء اللي هي دي. طيب ده مجتمع عنده احوال، هل حساب هؤلاء مستحسب هؤلاء مع ازاي؟ لذلك من رحمه الله بالشعب المصري ان حاله كده، ان حاله كده، وهو احسن من غيره مليون مرة. شوف افهم كثير معاي، لذلك ده كله في الدنيا فواكه اسماء ومسميات احجام واصناف وازواق وطعوم، لكن ما في الجنة خلاف ذلك، ما في الجنة خلاف ذلك، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا حتى خطر على ايه على قلب بشر، ولا خطر، شوف الخطر نفسه مش هو، ما في الجنة إلا المتاع الأصلي، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من ذرة مجوفة، الخيمة ذرة منحوتة، له داخل الخيمة المنحوتة له داخلها كل متاع، له فيها أهلون. إنه 100 كيلو كده ده ليه؟ ده المؤمن ده ليه؟ دي متاع من إيه؟ من جملة المتاع. لكن المتاع التفصيلي آخر واحد يدخل الجنة من أهل النار من الجهنميين له في الجنة مثل الدنيا 10 مرات. الدنيا فينا حد مشي من أول آخرة؟ ولا واحد. حتى الطيران ما وصلش الآخرة، هيروح فين آخرة فين؟ طيب يبقى لذلك هذا من عظيم فضل الله على الموحدين، من عظيم الفضل. نقول لهم بقى في الجنة، نقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ أنتوا راضين كده؟ أنتوا كده مبسوطين؟ قالوا يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. يعني في متاع ما حدش فيه. فيقول الله تبارك وتعالى ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ هم كل شيء مغنغين، عايز ياكل مشوي الطير هو في الهواء، يقول تعالى يأتيه ياكل من الطير بطعم الشواء ثم يطير الطير مرة ثانية، عايز بطعم مجري يأتيه الطير ياكل من الطير بطعم المجري ويطلع الطير يأتيه ثاني. ثم عام في فاكهة تأتيه الفاكهة إلى فمه، إلى فمه يأكل ما شاء بأي طعم شاء ثم تعود إلى حيث إلى حيث كانت، وليس فيها نقص وليس فيها إرادة بول ولا غائط ولا مخاط ولا مصاق ولا حيض ولا نفاس ولا غماط ولا شيء. متاع الرشح، الفضلات بتخرج رشح، تخرج رشح كرائحة المسك. والجنة لا فيها شكل ولا نغص ولا غتاتة ولا ذنككة ولا خزوجة ولا حاجة من هذا كله، ما فيها إلا الحياة الطيبة، إلا الحياة الطيبة. فما نقول يا ربنا وفي حاجة أحسن من كده؟ قال نعم، أحل عليكم رضواني. فأعلى مقام في الجنة الرضا، الرضا. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا حسن ختام من المؤلف، أن بدأ بحديث حق الله على العباد ثم انتهى بحديث فيه أن الله تعالى يحل رضوانه على من عبده وحده، ومن ثم لا يسخط عليه بعد هذا أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وحسن الخاتمة، ونسأله تبارك وتعالى أعلى مقاماتها أن يرضى عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله. بهذا نقول تبركا ونقول كذلك الحمد لله تم الكتاب، وإن شاء الله نبدأ في قراءة كتاب جديد حنصوت عليه بس بعد ما نقرأ الأسئلة. نعم نسأل إن شاء الله بس بعد ما نخلص المساء.
حضرتك
دلوقتي
وقت لما كنت
في السعودية تقريبا، كنت في السعودية؟ هذا وهم اهو، هذا وهم، مش محمد ده وهم ولا مدلس؟ ما تنزل ابو البخاري ده وهم ولا مدلس؟ ها ايه ها، ما هو وهم.
قدموك الفاكهة على طشت فضة.
انا في عسباني فضة، في عسباني انا فضة، لكن طلع على بني. انا في عسباني انا فضة، لا 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 انا في عسباني فضة، لا لا ألموني صرفة.
طيب هو فعلا يعني يمكنك تقدم فاكهة على طبق فضة أو حاجة؟
لا، ما لا يجوز تقدم أطباق أطباق الأواني، من حديث بخاري الذنوب كثيرة في الماضي ولم يذكرها لكي يتوب عنها فهل يؤاخذ على ما مضى؟ إن صدقت نيتك تبدل ما مضى من سيئاتك حسنات. هل الصلاة بعد العشاء مباشرة قيام ليل؟ حسب طاقة المصلي، من يقوى على السهر يؤخر إلى آخر الليل، ومن لا يقوى والنوم بيغلبه بعد انتهاء الصلاة يقوم من ليله ما يتيسر ثم ينوي. هتعمل الشيخ الأسئلة فحسب ساعة الإنسان هل لابد أن أغتسل كل جمعة حتى لو لم أكون جنبا؟ وصل الجمعة خلاف عند العلماء، فريق يقول بوجوبه وفريق يقول باستحبابه، ونحن نقول باستحبابه. يستحب. ما هو الشيء الذي يأتي على التدرج وما هي التي وما هي الأشياء التي تأتي بالأمر؟ وأقول أحد في البيت مع الزوجة والأولاد. يعني هو يريد أن يسوس بيته. شفت أولا الصلوات أهم شيء، المرأة تصلي. أهم شيء في البيت صلاة الرجل والمرأة. أنا كرجل أصلي في المسجد في الجماعات، ولا أغفل عن حظي في بيتي بصلاة النوافل حتى يراني ابن الصغير يعمل زي، وهي الأخرى تصلي فتراها ابنته تفعل مثل فعلها. طيب عندها هناك أمور تدرجية، يعني إيه؟ هي كيف التلفزيون، طيب نمنع كيف نمنع؟ لو منعنا مرة واحدة قهرا ستحتال، ستترك البيت وتذهب إلى بيت الجار. طب لو ذهبت إلى بيت الجار، الفتنة كفتنتها في بيتها ولا أشد؟ أشد. يبقى هنا ينبغي أن نتدرج التدرج، نمنع شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، نتسايس عليها. النهاردة جبنا ليها طرحة، بكرة جبنا ليها مش عارف ايه، بعض جبنا ليها ايه، كل يوم هجيب وانا داخل اجيب لها هدية كده، ما انا خلقي بدي زملاء هدايا مع ازاي. يقوم بعديها بالتدرج ده تمشي معايا على الخط وتبقى مرتاح. لكن القهر ممكن تبقى عصبية تقلب علي حياتي، فلا بد عند ذلك ان اقدر الايه المفاسد والمصالح، اقدر المفاسد والمصالح ومن ثم العلاج. لكن في الصلاة، في الصلاة الامر ضروري، في الواجبات الحتمية ضرورية. طيب بعد ذلك هي لابسة طرح وانا طامع انها تلبس الخمار والتاني طامع تلبس النقاب، نمشي معاها برضو بالايه بالاسلوب الايه هكذا، نطلع من تحت لفوق وبعدها ان شاء الله تهيأ. زوجها بخيل، اكيد قاعد معانا ويحسب عليها كل شيء حتى النفس، حتى انه جعلها تقسم على المصحف الا تلمس اي قرش بدون علمه، وقد ضاق عليها الحال وعندها في المنزل دجاج بتربيه، واحيانا تاخذ من محصول البيض تبيعه ليكون معها نقود تقضي بها حاجتها في البيت، فهل هذا يخالف اليمين؟ وهل علي كفارة يمين لو اخذت بضرورة من مال زوجها بدون علمه؟ اذا كانت الضرورة ما ذكرت، خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، واليمين ماشي في سكته. اذا كان الحال كما وصفتي، خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. للآن هناك أناس هكذا، يمكن الحالة ديت سهلة شوي. لا، أنا أتتني امرأة وطلبت من زوجتي أن تقوم من البيت، قلت لها يا أختي يعني ما دي زوجتي، قالت لي يا عم الشيخ أنا جاية لا أريد أن يعرف أحد بمجيئي. طب إيه القصة؟ أنا حسبت أنها تحكي لي يعني أمر في سوء الأخلاق اللي هي المعهودة. قالت لي أنا مش عايزة نفاخ النار يشم ولا يعرف. قلت قوم يا معرفات من هنا وادخلي جوا واطلع فوق، فضل يا أختي. قالت لي أنا متزوجة من رجل مليء، عارفين مليء يعني ايه؟ مبسوط ومريش. بتقول الآتي: اللبن أنا بحلبه وحرام علي أذوقه. بتحلبه ويطلع من البهيمة يباع مباشرة، وإن بقى في البيت أعمل الجبنة وحرام علي أذوقها أنا وعيالي. بتقول ففي يوم من الأيام أنا جتني أنيمية، فالدكتور وصف لي أشرب لبن، أشرب لبن. فطبعا بتقول أنا يعني الحال أنا من الزاوية ساكتة بقالي 17 سنة ساكتة، لما تعبت وساكتة وراضية وبتقول أنا بنت ناس، مش يعني مش واحدة بيتي في كده، بتقول أنا بروح عند أهلي أخاف أشرب عندهم اللبن، أرجع يقوم يشم اللبن فيا يقول أنت بعتي ولا شربتي، فحرمت على نفسي اللبن في بيت أهلي وبيته لغاية ما جاءتني الأنيمية. طب أشوف البيوت كده، في بيوت كده، في بيوت كده. لذلك أنا بقولك باستمرار، إن أتاك خاطب لابنتك أو لأختك فقير الحال زوجه، إن رأيت فيه الاستقامة زوجه، ما تغترش جو بالإيه بالمليانين، ما كل الملأ سواء، والجود ده طبيعة، والبخل برضه طبيعة، وأدوى داء البخل. ده هناك بخلاء بيبخلوا مش على امراته ولا على، بيبخل على نفسه، بيبقى مريض ويخاف يشتري علاج، يخاف يشتري علاج، ولو واحد اعطاه علاج يخاف ياخده منه، حتى صدقة يخاف ياخده منه. يبقى لذلك اعذروها على ايه، على حالها، ونسأل الله تعالى ان يهدي لها زوجها. هل الوزر في المعاصي ثابت ام مختلف فيه؟ لا ثابت، يعني اذا اوقع المعصية مع ازاي الوزر ثابت. ما الحكم في التسليم بعد الصلاة وقول تقبل الله حرما وانت على صف الصلاة لا، اما اذا تحركت عن صف الصلاة لك ان تدعو ما شئت. هو بيقول لك تقبل الله دعاء، لو انت طلع كده تقبل الله قول له تقبل الله منه منك، قال لك حرما يعني بدعي لك انك تصلي حرم، قول له يا عم ربنا اجمعنا اياك. هو انت على صف الصلاة لا، لماذا؟ لانك وانت صف الصلاة ما زلت في الصلاة، والحديث عندنا صلوا كما رأيتمون ايه اصلي. نقترح ان يكون هناك دورة مكثفة من مشايخ فاقوس يوم او يومين تسمع كلامي، يعني لا نحن لا نشجع على هذا. الدورة في يوم او يومين نحن في فاقوس، ما اردنا ان نحرم الشباب ما صنعوا فيه، دائما نحن باستمرار بنحب ان يأتي غيرنا الى شبابنا من قبيل ساعة المدارك. لكن الدراسة في يومين يعني تجدي مع الطلاب، لكن هو الهدف من درس الطلاب فقط والهدف من الدرس استيعاب العوام؟ الهدف العوام. انا دعوة انت مفروغ منك، حتى لو لم تأتي مفروغ منك، انت عرفت خلاص. لكن انا بأشعر كتاب من قبيل العامي، يعني الدرس ده كان هناك عوام بنسبة 100%، اليوم اصبحوا طلبة بنسبة 100%. احنا كنا بنروح نقرأ كتاب التوحيد كنا بنعمل امتحان كل 6 شهور، كان بيبقى معانا عوام، عمك ابو نبيه الله يعافيه وعمك على ابو غانم، وكان كل واحد يقعد في الفريق ويقعد ويسأل ويجيب، واحد يكتب عنه واحد يكتب عنه، وكان يجيبه 90 و95. يبقى اصبح عنده عقيده صحيحه، اصبح عارف مع ازاي. يبقى الهدف من الدرس مش الطالب، احنا بنشرح بالمستوى اللي يمشي مع العوام، والطالب حضوره معانا شرف لينا. لكن دراسه في يومين يعني عندي كم طالب فوز كتير فين؟ هو انت استهواك اللي كان في دروس؟ هو دروس كنا عملنا دعايه داخل المركز كاملا، داخل المركز عملنا دعايه داخل المركز كاملا مع ازاي، وفي ناس جايه من بره. فالدوره في يومين يعني هي غير مجديه على المستوى العام، مجديه للطالب فقط، للمختص فقط. راى في المنام ان هو شايل شنطه ولقي فلوس كتير، وبدل يحط الشنطه يحط الشنطه، وقام في النوم مش لقي حاجه. الفلوس في المنام فلس، الفلوس فلس فلس، فربنا يقيك الفلس ان شاء الله في الدنيا والاخره. رأى أنه يصلي بأناس ثم لما التفت إلى الناس وجدهم غير إيه؟ غير من كان يصلي خلفه. تشوف حالك، حالك ليك صفحتين، خليهم صفحة واحدة، خليهم صفحة واحدة، يعني حب الذات دعه في ناحية، ما أبرنا في هذه الأونة إلا حب الذات. لما الدعوة أصبحت للذات وقعنا، لكن لو الدعوة دامت لله سنرتفع ونرتقي. فأخونا الله يبارك فيه يخلي فقير واحد عنده ثلاث بول وقد ينزل منه ويصلي، لا شيء عليك، ولكن ينبغي لك أن تجدد الوضوء عند كل صلاة. إن أحسست بنزول إيه الصلاة صحيحة، لا تأخذ من الصلاة لأن هذه علة، لكن ينبغي أن تتوضأ لكل صلاة. لو جلس ما هو يعني ينبغي أن يلبس حافظ حفاظة، لحظة يا حفاظة لماذا؟ حتى يقي أرض المسجد من اللوث وحتى لا يتأفف جاره منه. هذا لو جلس أفضل له، لو جلس أفضل له، لأن الجلوس لا ينزل البول، ولكن هو إن لبس الحفاظ يقف ولا حرج عليه. نعم لا هو من استحباب. هل يجوز لمن يحضر مجلس العلم بالمسجد أن ينصرف ولا يصلي العشاء بالمسجد؟ يا أخي السؤال ده يعني أجابت عنه، أنا أجابت عنه فسق على روس. أنت لما أنا قلت لك هناك أئمة لهم مساجد بيحضر معنا الدرس لغاية جنب العشاء يمشي يروح يصلي في مسجده برؤية. بيقول نريد أن نعرف كيفية الركوع كما هو في السنة النبوية، والركوع بالميل إلى الأرض الشديد أم الاستقامة بالميل؟ من هنا يمثل؟ أنت ممثل ولا كمبارس؟ تعالى مش حال اركع في هذه الناحية، لا ده كده ما حاجة اشوفك كده هو. أيوة يعني ديت لو صدقت كده اسقط كده خطأ، كده خطأ سقوط الرأس كده خطأ، ارتفاعه فوق كده خطأ، صواب هكذا تمام. يعني تلقم ركبتيك يديك كده كلبش على الركب كده كده تمام، ثم مع استقامة الظهر في الميل. هناك انسان عنده علة، عنده عمود فقري ملتهب ما يقدرش اكتر من لا ما يقدرش ده معرفش تكليف، لكن هكذا الميل دون انعقاف راس ولا ارتفاع راس كده وعينه ترمي في موضع سجود. دي بقى الجواب مكتوب رحمة، هو طبعا بلون الدم. يعني سنقرأ الكتاب كاملا من أخيكم في الله السيد النجار، أدعوكم لحضور حفل الزفاف يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى، وذلك بقرية الروضة في تمام الساعة الثانية ظهرا، وبحضوركم تتم الفرحة، وأسألكم الدعاء لي ولكل مسلم وإليكم الله خيرا. طيب هو دعانا على البلد، ما قالش الجامع فين ولا بيته فين، نروح في روضة نلف يعني ده هل ده بخل ولا ايه بقى نوصفه ايه؟ هو قال الروضة في اي مكان في الروضة؟ في الشغانبة، في اي الغدا، في اي دوار، في اي بيت، وصف وحدد عشان تبقى الدعوة جريئة ان شاء الله ان يسر الله تعالى. وكان فيه يعني استطاعة نأتي بس الخميس القادم الرابع في الشهر وانا في الجنايات، واسأل اخاك رحنا له بس ايه كان في صيف شديد وكان يعني كان في بقى وقت يعني في وقت وحضرنا وطلعنا على الايه الجنايات. يرى في المنام انه جامع زوجته. طيب الزوجة حية ولا ميتة؟ حية. ارفع رجوات اسمع شوي اسمع شوي. الجماع في المنام ممكن واحد يبقى جالس يسمع السؤال يقوم يعني يقولك بيستظرف، لا الجماع في المنام خير يصل في الحياة. انت بترى انك جمع زوج، لكن في اخ من زمان كده سألني سؤال يعني تحرج جدا ان يتكلم بالسؤال، فما زلت به يعني اخده سكة سكة لقد ما قال لي قام قال لي رأى في المنام انه يجامع امه وامه قد توفيت. قلت له لا تخجل ولا تحزن، فهذا الجماع خير يصل أمك منك. هو كان نكد على روحه تعبان ويعني وخلاص، ولا بقى يكلم حد مطلقا أنا عملت إيه إلى آخره. فالجماع في المنام خير في الحقيقة، يصل المجامع من المجامع. هذا وجزاكم.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق.